هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتي نعمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. شهداء وجرحى إثر هجوم لداعش على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب 40 فلسطينيا إثر اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة بيتا بالضفة المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، لافتة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، قمع الاحتلال مسيرة تستنكر تشييد بور استيطانية قرب البلدة، ما أسفر عن إصابة العشرات. كما هاجم الأمن الصهيوني موكبة الشيع الشهيد شوكة عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما تسبب بإصابة عشرات الأهالي وجنديين صهيونيين. أكدت سلطنة عمان أن الهجوم على سفينة ميرسير ستريت الإسرائيلية وقع خارج البحر الإقليمي العماني، وأعلنت مسقط تسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على ضمان سلامة الملاحة في المنطقة. وكانت شركة زودياك ماري تايم المالكة للسفينة الإسرائيلية قد أعلنت عن مقتل 2 من طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر روماني الجنسية، جراء استهدافها في بحر عمان مساء الخميس. يشار إلى أن أوساطا سياسية اعتبرت أن الهجوم يأتي ردا على مهاجمة الكيان الصهيوني لمطار الضبعة السوري. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، وقال العميد يحيى سريع في بيان أن المرحلة الثانية من النصر المبين أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة. وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة. وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها. إلى العراق، حيث استشهد 11 شخصا وأصيب نحو 20 آخرين إثر هجوم لعصابات داعش الإرهابية استهدف مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. وأفادت مصادر أمنية محلية أن الهجوم وقع بناحية يثرب، مضيفة أن القوات الأمنية بدأت بعملية تمشيط للمنطقة بحثا عن الإرهابيين، كما أرسلت قوات الحشد الشعبي تعزيزات عسكرية إلى منطقة البو جيلي في الناحية ذاتها تحسبا لوقوع هجمات مماثلة. إلى ذلك، تعرضت ثكنة عسكرية حكومية أطراف قضاء جلولة بمحافظة ديالى إلى هجوم للدواعش أسفر عن استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي. إلى تونس، حيث قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتحول إلى دكتاتور بعد إصداره مؤخرا قرارات مثيرة للجدل، مفندا مزاعم وقوع خرق للدستور أو حدوث انقلاب عليه. وأكد سعيد علمه بالنصوص القانونية جيدا واحترامه للدستور، موضحا أن جميع الدول تلجأ لبعض التدابير الاستثنائية. في سياق مواز أصدر سعيد قرارات بإعفاء مسؤولين بوزارة الخارجية، فيما فتح القضاء تحقيقات مع أعضاء بحزب النهضة لاتهامهم بمحاولة القيام بأعمال عنف احتجاجا على إجراءات الرئيس. وإلى ذلك اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان أحدهما ياسين العياري الذي اتهم سعيد بتنفيذ انقلاب عسكري. وحول تطورات الأوضاع في تونس نتوقف عند رؤية الأستاذ في الجغرافيا السياسية عماد الدين حبروني.
تونس تمر بلحظة فارقة ولحظة تاريخية، فالإجراءات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية هي نتيجة وضع سياسي عفن، وضع اقتصادي منهار، ووضع صحي وبائي خطير جدا. خرج الشباب وخرج الرجال وخرج النساء يوم 25 من جويلية لإحياء الذكرى 65 لعيد الجمهورية، ولكن لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل السريع. تدخل الرئيس من خلال شرعيته الشعبية وشرعيته الانتخابية وشرعيته الدستورية، فمن يروج بأن ما قام به الرئيس من انقلاب هو في الحقيقة إشاعة يراد بها باطل. فرئيس الجمهورية يمثل أولا الإرادة الشعبية، ثانيا هذه الإجراءات لاقت استحسانا كبيرا من الشعب التونسي. الشعب التونسي اليوم فرحا مسرور، اليوم يعني رجع الأمل في قلوب الناس، لأن وصلنا إلى حد انهيار الدولة. وحقيقة الذي يعرف الوضع من داخل تونس، حقيقة كنا في انتظار خريف الغضب. السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية أنقذ أولا حزب النهضة وأتباع النهضة من الغضب الشعبي، وأنقذ تونس من الوقوع في حرب أهلية تكون يعني خطيرة جدا. الرئيس قيس سعيد ليس في حاجة بأن يجد سبب، هو أول رئيس منتخب بشرعية واضحة وبأغلبية واضحة. ثانيا هو رجل قانون ويعرف يعني خبايا يعني الإدارة التونسية. وملف الفساد بدأ من سنة 2011، يعني من بداية الثورة الشعب التونسي عندما ثار ضد الفساد، رفع شعار حرية تشغيل كرامة وطنية مقاومة الفساد. يعني هناك لوبيات، هناك بارونات، يعني الفساد المستشري في تونس يفوق الفساد المستشري في العراق مثلا أو في بلدان عربية أخرى. فملف الفساد ملف أساسي وهو مطلب شعبي، المحاسبة قبل المصالحة. حزب النهضة اقترف يعني الكثير من المساوئ، ومنها أنه تصالح مع الفساد، فلذلك فشل حزب النهضة وحلفاء حزب النهضة في الثقة الشعبية، فيما نال الثقة الشعبية. اليوم حزب النهضة ليس له أي ثقة في الشارع.
ومن الشأن التونسي ننتقل إلى الشأن البحريني، حيث دعت جماعات حقوقية النظام البحريني للإفراج عن المعارض عبد الجليل السنكيس، حيث أوضحت أنه مضرب عن الطعام منذ 8 من تموز يوليو الجاري احتجاجا على سوء معاملته. وأشارت 16 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية في بيان إلى أن السنكيس يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لمشاركته في انتفاضة عام 2011. وبدأ السنكيس ضربه عن الطعام ردا على المعاملة المهينة التي تعرض لها على يد رجال شرطة السجن. طالبت الأمم المتحدة جميع المرتزقة والمتعاقدين الخاصين المرتبطين بها بمغادرة ليبيا، معتبرين رحيلهم شرط حيوي لإجراء انتخابات سليمة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتين عمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. وشهداء وجرحى إثر هجوم لداعش على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عليت ولم تخضع لسيف وحاكمي، وحاشاك أن تمدد يدك لظالمي، وأبديت غيظا تارة وكذمته، فبوركت من باد لغيظ وكاظمي، وأسست بالتقوى أصول عقيدة ونافحت عنها كل علج وغاشمي، ونبذت بالطبع الرقيق مدافعا ومجاهدا عن جذوها المتعاظم.
نهدي إليك وردة يا صادق الأقوال، خذها الورد أخذه مسرورة كل الآل، لما انبزغ عهده والهبة والإجلال حفت على مهده، عالدنيا نوال
موسى بن جعفر.
يا ربي هالبدر ديما بعلوم أمطار،
موسى بن جعفر.
غما إجت بعد غما، نور الباري وجهه ساري، نور أفكاري يا مولانا خذ أزهاري.
بقت ورد معطرة بأريج المحبة وصدق الإيمان ونفحات الرحمن، محفوفة بدعائنا الخالص، نقدمها بين يدي جميع مستمعينا ومتابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بمناسبة ذكرى ولادة كاظم آل محمد موسى بن جعفر الصادق عليهم السلام، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا بالثبات على نهجهم والسير على هداهم، وهو هدي الإسلام النقي الأصيل، وأن يوفقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أحبتنا الكرام، ارتأينا أن نصحوكم في جولة عبر الأثير لنطوف حول حياة إمامنا الكاظم الذي مليئ بالحياة العطاء وزهدها نورا وبهاء، وصنع إنسان متكامل يتحدى الطغاة ويشق أغوار الزمن بقلب مطمئن وروح كبيرة ونفس مطمئنة تسير بخطى ثابتة ومطمئنة لبلوغ رضا الرحمن ودار الكرامة والرضوان. معكم راهب آل محمد، وحي الله أصواتكم عبر الهواتف الثلاث: الأول 2201-37-62، الآخر 2201-37-68، والثالث 2201-38-48، مفتاح البلد والعاصمة 009-8-21. الواتساب له شوط معكم ورقمه 0098-93-88-78-450. أيها الأفاضل، الإمام موسى بن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام هو الإمام السابع للمسلمين، وأشهر الألقاب هي الكاظم وكنيته أبو الحسن وأبو إبراهيم. ولد في منطقة الأبواء في السابع من صفر سنة 128، وعمره الشريف 55 سنة، ومدة إمامته 35 سنة، واستشهد في 25 من رجب سنة 183 للهجرة. نشأ الإمام عليه السلام في كنف أبيه وتولاه برعايته، فأبوه الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، حتى قالوا فيه: ما رأينا أفقه من جعفر بن محمد، إنه الإمام المعد ليخلف أباه، وظهرت عليه ملامح النبوغ والفطنة وهو صغير السن. أحبتي، ذكرت المصادر التاريخية أن أبا حنيفة سأله وهو صغير: ممن المعصية؟ وهي مسألة فلسفية اختلف فيها كبار الفلاسفة وكتبوا فيها الكثير من المباحثات، فأجابه عليه السلام على البديهية أن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعا، فإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعله، وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف الضعيف، وإن كان من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي، وله حق الثواب أو العقاب، ووجبت له الجنة أو النار. أحبتي، على ما يبدو أننا ارتبطنا الآن مع مراسلنا في العراق، ألا وهو الأخ العزيز علي عيسى الغزالي. السلام عليكم عزيزي علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، مبارك عليكم هذا اليوم.
علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية جمعاء.
بارك الله بك.
ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام،
بارك الله بك،
بني هاشم وأيضا أسد بغداد، في هذا اليوم الذي يعتبر يوم السبت تحديدا، جميع العراقيين لديهم الكثير من الالتزامات والعادات والتقاليد بانتهاء يوم السبت في طلب قضاء الحوائج، ومنذ الفجر إلى مدينة الكاظمية المقدسة، وصادف هذا اليوم هو ولادة الإمام موسى بن جعفر، وكانت المناسبة مناسبتين، هو طلب لقضاء الحوائج وأيضا التبارك للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والعلماء والمراجع وجميع القادة الأعلام والمقاومين والمجاهدين في جميع الأرض بهذه المناسبة العظيمة، هي ولادة موسى بن جعفر عليه السلام.
هنيئا لكم.
الإمام الذي يعني كان له يعني الكبير في الوقوف بوجه الظلم والطغاة، وأيضا كان له الدور الكبير في التحدي ونشر العلوم الذي تتلمذ من خلال يعني من خلال اكتساب هذه العلوم من الإمام جعفر الصادق ونقلها إلى الناس عامة. الإمام موسى بن جعفر الإمام الذي ظلم كثيرا والذي وضع في طامورة ظلماء، وكان يعني من الأئمة المعصومين الذين هو جاهد جهادا كبيرا من خلال نشر علومه داخل يعني بغداد، وكان له الدور الأكبر ويعني من خلال نشر هذه العلوم والفقه وغيرها من العلوم الأخرى. ولديه أكثر من 36 ولدا حسب ما تتحدث الروايات، يعني ومن ضمنهم الإمام الرضا عليه السلام. نعم
بديع، أحسنت يا عزيزي علي عيسى. لو يمكن أن تصف لنا الأجواء في الكاظمية، أنت هل في الكاظمية؟
نعم بالتو يعني خرجت من مدينة الكاظمية.
نعم، ممكن تصف لنا البهجة والسرور على وجوه المؤمنين هناك؟
نعم بالتأكيد، يعني في مدينة الكاظمية المقدسة يعني تعلقت الزينة، وأيضا يعني يتم توزيع الحلوى والشرابت والكيك وغيرها من الأمور ابتهاجا بهذه الولادة المناسبة، وأيضا توزيع الإفطار منذ الصباح الباكر. وكما قلت لك أن أغلب المؤمنين يذهبون منذ صلاة الفجر، وحتى يعني بهذا اليوم الذي يعتبر يوم هو لطلب الحاجة يوم السبت في العراق من قبل العراقيين
كما هو معروف،
وأيضا يعني دور العتبة الكاظمية في نشر هذه تعليق الزينة وغيرها، وأيضا يعني مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كما تعرف
الحمد لله
الارتفاع في حالات الإصابة في فيروس كورونا، وخصوصا بعد التحور الأخير لدلتا.
صحيح،
تعرف أن أعداد كبيرة في العراق وصل إلى أكثر من 13,000 إصابة،
عفاهم الله،
تجديد الإجراءات من قبل العتبة الكاظمية من ارتداء الكمامة والتعقيم
بارك الله بهم
والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور المهمة فيما يخص الإجراءات الصحية، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة على مداخل مدينة الكاظمية المقدسة من قبل قيادة عمليات بغداد واللواء الماسك لهذه المنطقة.
عافاكم الله حبيبي ونجاكم من كل سوء، وبارك الله بكم لإحياء هذه الشعائر البديعة. شكرا يا عزيزي علي عيسى الغزالي من العراق على هذا الوصف.
من كل غصن ميال نهدي إليك وردة يا صادق الأقوال، خذ الورد اخذه مسرورة كل الآل لما انبزغ عهده، والهبة والإجلال حفت على مهده، عد الدنيا نوار
موسى بن جعفر
يا ربي هالبدر ديما بعلوم أمطار
موسى بن جعفر
غما اجت بعد غما نور الباري وجهه ساري نور افكاري
يا مولانا
خذ ازهاري خذ اوتاري ودوب وناري يا مولانا
بلاد الكاظم
نهديك الهاشم ورده
رعاكم الله أحبتي. والآن نستقبل المستمع الكريم وليد الأسدي من العراق، حياك الله وليد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله، مبارك عليكم هذا اليوم العزيز.
لكل الأخوة المؤمنين والمؤمنات التحية والسلام.
شكرا جزيلا، تفضل.
الله سبحانه وتعالى حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله عزز مسيرة هذا الجبار العظيم الذي هو رحمة للعالمين بأهل بيته الطيبين الطاهرين، وهم الأسباط وهم المعصومين الذين جعلهم باب من أبواب رحمته الواسعة لهداية الناس ولتبليغ الإسلام من يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. وكل واحد من الأئمة الأطهار جعل رحمة للناس في زمانه وبعد زمانه من خلال تراثه ومن خلال ما يوضحه من أمور الدين ومعالم الدين. السلام على سيد مولاي الإمام الكاظم عليه السلام، أحد أولئك العظام الذين سطروا الأنجاد للإنسانية وليس للمسلمين فحسب. فهذا هو تاريخهم وعطائهم. ومن يرد أن يقرأ ويطلع على الإنسانية بحقيقتها فليطلع على تاريخ وسيرة وأفعال وأقوال النبي الكريم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين.
أحسنت.
السلام على سيدي ومولاي الإمام الكاظم وعلى الأئمة الأطهار، وشكرا لكم وأنتم تتابعون هذه الفعاليات التي تخدم الإنسان والإنسانية. والسلام عليكم
معك
ورحمة الله وبركاته.
بكم نفتخر عزيزي، شكرا جزيلا يا وليد.
يا مسك عنبار
موسى بن جعفر،
طيب من طيبة يا والينا للشرع محور،
موسى بن جعفر
نور بدر باثغ علينا، انت القرآن وانت الإيمان وخط الديان
يا مولانا،
يوم الميزان عند
أحبتي. كان الإمام الكاظم عليه السلام يعرف بزين المتهجدين، أما بعد وفاته فقد اشتهر بلقب غطى على بقية ألقابه، وهو باب الحوائج، لما عرف به عليه السلام من الكرامات والمعاجز والدعوات المستجابة. وأشهر أولاده من الذكور هو علي الرضا عليه السلام الإمام الثامن الذي خلفه في منصب الإمامة، وهو مدفون في مدينة مشهد المعروفة في إيران. أما أشهر الإناث فهي معصومة عليه السلام والتي دفنت في مدينة قم في إيران أيضا. أودع تراث الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام طلبته في كتبهم التي صنفوها وفي المباحثات التي كتبوها ثم نقلوها لغيرهم، وهي مودع الآن في كتب الشيعة الكبرى، وهي المعين الذي يستقى منه طلبة العلوم الدينية والفكرية معارفهم ومن أقواله الكثير عليه السلام. منها قال سلام الله عليه مخاطبا أحد أصحابه وطلبته هشام ابن الحكم، قال له: يا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شربت منه أو كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة زرقاء، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا، كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين؟ وأخيرا قال عليه السلام: المؤمن مثل كفتي الميزان، المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. أحبتي، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة، وراهب آل محمد. سنبقى بخدمتكم حتى دقات الواحدة حسب توقيت طهران المحلي. والآن وصلنا وإياكم إلى أهم فقرة من هذا اللقاء المباشر، ألا وهي اللقاء بخبير اللقاء. انتخبنا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. حياك الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ أديب حيدر، السلام عليكم. على ما يبدو لم يسمع صوتي أو انقطع على ما يبدو. على أي حال إن شاء الله نتمكن من ارتباط به لاحقا، وحقيقة ينفعنا في إجابات كثيرة.
نهدي لك وردة وردة يا صادق الأقوال، خذ هالورد اخذه
وردة وريحانة تهديك مولانا، ميلاد الكامل ضوت ديالة. وردة وريحانة تهديك مولانا، ميلاد الكامل ضوت ديالة.
من كل غصن ميال نهدي إلك وردة يا صادق الأقوال، خذ الورد اخذه مسرورك للآل. لما انبزغ عهده والهبة والإجلال حفك على مهده، أعد دنيا نوال يا ربي هالبدر ديما ادعلو ما أمطار.
حياكم الله أحبتي، على ما يبدو أننا ارتبطنا مع سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام.
حياك الله. وعليكم إن شاء الله بوركت، نفتخر بلقائكم سماحة الشيخ. سؤالي لكم سماحة الشيخ لو سمحتم، ما هي الأدوار التي واكبت حياة الإمام الكاظم عليه السلام، وما هو الأهم من تلك الأدوار لا سيما وقد حظيت أكثر حياة الإمام في السجن الذي تمكن فيه حكمة الله تبارك وتعالى؟ أعيد السؤال بالخدمة. سؤالي كان ما هو أو ما هي الأدوار التي واكبت حياة الإمام الكاظم عليه السلام، وما هو الأهم من تلك الأدوار لا سيما وقد حظيت أكثر حياة الإمام في السجن الذي تكمن فيه حكمة الله تبارك وتعالى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أولا أتقدم بالتبريك والتهنئة للمجتمع البشري
بوركت
رجل الولاية سيد أمير المؤمنين خليفة رسول الله وإمام على المسلمين في يوم الغدير. نعم، الأئمة سلام الله عليهم كان لهم أدوار مختلفة وتعدد في الأدوار.
نعم،
فلذلك إذا لاحظنا أن منذ بداية إمامة الإمام أمير المؤمنين إلى بداية إمام بين العابدين عليه السلام، مثلت هذه الإمامة المواجهة السياسية بين الإمام الشرعي ومن يريد أن يقدم وليس فيه المواصفات التي يحتفل بها الإمام الشرعي، فكانت مواجهة بين الإمام السياسية والإمام العقدية والفكرية والدينية الممثلة فكر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
صحيح.
وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من مواجهة الإمامة بتطور جديد وهي الإمامة الفكرية، حيث تركت المساحة السياسية التي تشكل هي الحكومة الإدارية للمسلمين، لأن كان الواقع لا ينسجم مع تطلعات الأئمة سلام الله عليهم. فتوجه الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق لتأسيس الجامعة العلمية الفكرية التي جمعت بين العلوم شتى، سواء كانت منها علوم حياتية مدنية أو علوم حياتية فقهية ودينية التي تتعلق. ولذلك شكلت هذه المدرسة معلم أساسي وثابت بقيت آثاره وتبقى آثاره مدى الدهر. ثم بعد ذلك، بعد وفاة واستشهاد الإمام الصادق عليه السلام، انتقال الإمامة إلى الإمام موسى الكاظم، كانت في هذه الفترة السلطة الحاكمة التي تجسدت في السلطة العباسية التي انقلبت على
أصبح
لها قوة ولها قدرة في مسك الأرض والاحتساب لكل طارئ. ولذلك كانت السلطة العباسية تخشى أن يعود الناس إلى الإمام الكاظم عليه السلام ويشكل خطر على سلطتهم الإدارية. ولذلك وضعوا الإمام الكاظم عليه السلام في الإقامة الجبرية، مرة في بيته ومرة أخرى في ما يشبه السجن، وفي الأخير السجن الذي لا يرقى إليه سجن الظلم والجور، وما سمي آنذاك بالمطمورات، يعني السجون العميقة تحت الأرض في الآبار التي لا يرى فيها السجين ضوء الشمس ولا ضوء النهار، بل له الطعام بالحبال والماء. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام أراد أن يسند في وجه هذه المحاولة، وهي القول للناس أنه لا يوجد إمام، ليس لكم إمام، هذا الإمام الذي أنتم تنتظرون منه وتلتفون حوله وتؤمنون به لا وجود له في عالم القدرة والاستطاعة، فهو مغيب. وبالتالي الناس تنشغل بأعمالها فتنسى مسار الإمام وتطمس معالم الإمامة. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام شكل مواجهة أساسية لجعل الإمامة باقية ومستمرة، وأن هذه الإمامة تشكل الند المواجه للسلطة الظالمة العباسية، ونفس سجن الإمام وتعذيب الإمام والتنكيل بالإمام هو مظهر من مظاهر إدانة لهذه السلطة الحاكمة الفاسدة التي لم تراعي حرمة لرسول الله ولا لأبناء رسول الله، وبالأخص أيضا لحرمة الرحم وبني العباس ومن الأقرب إلى بني هاشم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك شكل الإمام موسى بن جعفر حضور للإمامة بشكل قوي وإدانة للسلطة العباسية التي انتزع منها شرعية حاولت هي أن تتلبسها بالقرابة لرسول الله بقوله فعلا أنه ماذا يفعلون بابن بنت رسول الله بحفيد رسول الله من التنكيل والتعذيب. وكان هذا الدور أساسي، لأن الإمام يريد أن تستمر الإمامة بكل قدراتها وبكل قوتها، وللحفاظ على الإرث الذي تركه والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام لتلامذتهم. ولذلك كان الإمام الصادق هو المحفز لصبر وسمو تلامذة الإمام الصادق عليه السلام في نشر القواعد العلمية والفكرية والعقبية التي وضعها الإمام الصادق عليه السلام في هذه المرحلة الثلاثية من الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، التي أغنت المجتمع الإنساني والمجتمع الإسلامي والمجتمع الحضاري، أغنته بالرواسب العلمي والحضارة والعلوم الحياتية الأساسية. أمام ازدهار العلوم على يد هؤلاء الأئمة. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام مثل مرحلة الإمامة المستحبة التي لا تتخلى عن دورها ولا تتخلى عن مهامها بالرغم من كل الصعاب التي يواجهنا.
بديع بديع حقيقة سماحة الشيخ، وفيت وكفيت. ولكن بيودي هذا السؤال لو سمحتم، رغم أننا أتعبناك عزيزي، نجد أن الإمام سلام الله عليه عالج مشاكل كثيرة من خلال وصاياه لتلامذته وأصحابه، ومنها قال لأحدهم: أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. قيل له: يا ابن رسول الله، وما الإمعة؟ قال سلام الله عليه: لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. سماحة الشيخ، كيف لنا أن نفهم فحوى هذا الحديث؟
أنا لم أسمع الحديث بالتفصيل لأنه الصوت كان متقطع.
أعيده عليكم سماحة الشيخ؟ أعيده عليكم؟ لا يسمعني. على أي حال، سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا على ارتباطك معنا، وأفدتنا حقيقة بكلماتك الطيبة.
البشر آيات الكاظم وعلقوها على الصدر فخر على العالم. إلي الله إلي ما شاء الله، عشق ضارب جذوره والفرح في حضوره، صورة محلاها صورة نول الكل مراده. رحمة الله بعباده بذكرى كل السعادة، جنة لو قلبي نادى صارت الفرحة زادت. عندي قلب من حب جن، هي نبضاته في الحب الثمن. ما ضاع لو يفنى البدن، لو ما وطن يبقى وطن. وهلي الله ما شاء الله، هالقلب مشتاق تزوره، نسماته هالدرب تتزود نوره. وما شاء الله اللي يالله، اذني عند الضريحة وداوي روح الجريحة، وبالعبارة الصريحة قلبي غرد ودادة. طاف اليمين التهاني وفي الشمال المعاني، يحيي ميت وفاني نفحة من نبرة مادة. يوم اللي الله أنزله بكل المكارم أو حلا، الخير منه عجله ويهنى اللي يحضر محفله.
كرمكم على الواتساب، رقمه هو 00993-88-78-4050. وها هو العزيز الفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، بعث لنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع سوية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، والد الإمام علي رضا سلام الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي عاش مرحلة صعبة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ الأمة العلوية بالذات، هذه التي قاست وعانت الأمرين من ظلم بني العباس ومن ظلم الحكام الجائرين من ظلم هارون الذين يسمونه بالرشيد. نحن لا نسمي بالرشيد، لا والله، حاشا لله. لا يمكن أن نلقب رجلا قتل موسى بن جعفر ويسمى بالرشيد أبدا. هذا أمر. الأمر الآخر في هذا الموضوع أن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه قد وطد أركان الإمامة أكثر فأكثر في تلك المرحلة، وذلك عند واقعة فخ بالذات بعدما استشهد أبناء الحسن سلام الله تعالى عليهم من الأبناء والأحفاد والإخوان وأبناء العم، استشهد الكثير منهم في تلك الواقعة، وبالتالي قد حصلت تلك الفجيعة. ولكن الإمام سلام الله عليه حاول بشتى الأمور أن يحمي الأيتام وأن يحمي أرامل الشهداء، وكانت تلك المرحلة قد تجشم عناها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بمختلف المسؤولية وبمختلف المشاق. كانت أياما صعبة حافظ فيها الإمام على نقاء المذهب وسلامة المذهب من التدمير والانهيار. لولا حكمته وكظمه للغيظ لكان المذهب في خبر كان. سلام الله على الإمام موسى بن جعفر، وشكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
نحن الذين نشكرك يا عزيزي سيد ياسر الحسيني، حقيقة أبدعت وأجزلت في هذه المشاركة الرائعة. وعلى ما يبدو على الهاتف العزيز أبو مهدي من مدينة أهواز جنوب الجمهورية الإسلامية في إيران يتفضل معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عزيزي، تفضل.
الله يحفظك حبيبي، تحية لكم.
شكرا.
ولمستمع راديو طهران الحبيبة، مبارك لكم وللأمة الإسلامية.
بوركت.
عيد ميلاد الإمام الكاظم عليه السلام.
بارك الله.
وورد في الحديث إنما سمي الإمام الكاظم بإمام الكاظم لأنه كان يكتم القيط، يعني من خلقه العظيم أنه كان إذا مثلا شخصا مثلا يتكلم عنه بسوء أو غير أو يحدث له حدث مثلا غيظ، فهو يكظم الغيظ في قلبه ويكون له سماح مع الآخرين. وهذه صفات كل أئمتنا، ولكن بالأكثر اشتهر الإمام الكاظم أنه كان يكظم أكثر غيظ الناس عندما الناس مثلا تعرف أنه كان يعيش في زمن يعني جهل، والناس لا يعرفون ما مكانة الإمام، هذا الإمام العظيم. وكل أئمتنا كانوا مظلومين لأنهم يعيشون في زمن لا يعرف أحد قدره، ولكن الإمام الكاظم عليه السلام لكونه كان عنده سماح كثير عن الناس سمي بإمام الكاظم سلام الله عليه. مرة أخرى أبارك لكم ولكل مستمعينا الكرام ولادة الإمام الكاظم سلام الله عليه.
حياك الله عزيزي، نحن الذين نشكرك، بارك الله بك، ممنونين منك، رعاك الله حبيبي. الأخت زينب الدراجي من العراق وافتنا عبر الواتساب ونقلت لنا هذه المقولة الرائعة، تقول فيها: قال أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسوله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. رائع يا زينب، شكرا لهذه المقولة الطيبة، بوركتي. تعاودني الذكرى فيرتاح خاطري بأجمل ما في الليل من نزج سامري، وأنظم منها للقلوب روائعا وأطلع منها زينة للنواظر، فالعين من إشراقها كل بارق، وللقلب من أطيافها كل عاطري، وللشاعر الولهان آفاق نشوة، وللساحر السكران دنيا عباقري، وللمؤمن الواعي جنان من الهدى يمتع في أحلامها كل زائر. يناجي بها آل النبي ويفتدي بدنياه من آفاقها كل طاهر. يبارك في ميلاد موسى، يبارك في ميلاد موسى بن جعفر ملائكة الفردوس من كل زاهر، وينشر آيات الثناء لواهب تفجر نورا في سماء المفاخر. وهل يرتوي العشاق إلا بخمرة من الحب في كأس من الوصل دائر؟ ومنها آل المصطفى خير منهل لعشاقه، فليغترف كل شاعر.
يوم اللي الله أنزل بكل المكارم أو حلا، الخير منا عجلا، ويهنا اللي يحضر محفلا. وهل يلا ما شاء الله، ريحانة هالشعر ريحانة بأمنة، عنوانة بالقمر بالكاظم جنة. هل يلا ما شاء الله، يلا اكتب يا قلبي كاظم السر في حبي، وهالأمر لا تخبي لأن أصل العبادة. سبح الله أكبر قلبك غمر كوتر، وغيمك برحمة يمطر والله يعمر بلاده. أكتب تواشيح الأمل لو أنشد، وأكتب غزال اسمعوا لو وش ما حصل من قلبي حب من فتل. هي الله هي ما شاء الله، هي الله مجذوبة طينتي مجذوبة بحبة، مكتوبة فكرتي مكتوبة وخاصبة. هي الله ما شاء الله.
الأختين العزيزتين فتحية السادة من السعودية وأم حسن من القطيف أبدعت ببوسترات ملونة جميلة وفيها كلمات طيبة، ولكن للأسف على ما يبدو أن النت فيه شيء من الإشكال أو الضعف لم يفتح لنا، ولكن على أي حال على ما يبدو أنها كلمة طيبة نتمنى أن يفتح ونقرأها. ولكن لنقرأ عليكم عن نوادر عن الإمام كاظم سلام الله عليه. أحبتنا الكرام، وصاياه سلام الله عليه لهشام ابن الحكم قائلا: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. كلام جميل. يمكن القول أن الإمام الكاظم عليه السلام أكد على أن كلام الناس لا يمكن أن يرفع ثقتك بنفسك أو يسقطك عند نفسك، أي أعرف نفسك وحجم فكرك وطاقتك، بالإضافة إلى ذلك أعرف أهدافك وما هي امتداداتك وخلفياتك وما هو عمقها. فإذا جمعت ذلك كله ورأيت أنك لا تملك انطلاقة ولا حجما كبيرا في الخبرة ولا سمو في الأهداف، وجاء الناس فكبروك وضخموك وضخموا شخصيتك ومدحوك وأنت تعرف نفسك، فاحذر أن يرفعوك إلى فوق، بينما أنت تعرف أن موقعك هو في الأسفل، لأنهم إذا حملوك إلى فوق وتركوك فسوف يكون سقوطك فظيعا مريعا. ولو كنا مع الإمام الكاظم سلام الله عليه في حكمته لكنا الأمة الحكيمة، لذلك قالها الإمام محمد الباقر سلام الله عليه موصيا ابنه: لا يغرنك الناس في نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم. الله أكبر. لا يغرنك الناس في نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، يعني ما يريده الله يصل. وعليه أن أساس الثقة هي أنه لو كان في يدك لؤلؤة وعرفت ذلك من خلال فكرك وعقلك وخبرتك وجاءك الناس يريدون أن يسقطوك أو أن يهزموك نفسيا فكن القوي ولا تضعف، فهي عبارة عن كلمات تتطاير في الهواء عندما تملك عنصر الثقة في نفسك، ولا لتعيش الغرور بل لتعيش واقعك. وعلى ضوء هذا فعليك عندما تؤمن بأنك على حق أن ترفض كل الكلمات التي تحاول أن تصفك بالباطل، وهذا ما أكده الصحابي الجليل عمار بن ياسر عندما أصبح هناك تراجع في جيش الإمام علي عليه السلام في بعض مراحل الحرب، فقال: والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سحافات هجر لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. نستنتج من ذلك: أولا عليك أن تعرف الحق وأن تبقى معه عندما تعرفه، فلا تهتز ثقتك بنفسك من الآخرين ولا تفقد ثقتك بنفسك من خلال الآخرين. حياكم الله أحبتي، استمتعنا بوجودكم، نتمنى أن نلتقيكم في مناسبات أخرى. بارك الله بكم، وشكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وشكرا للمتصلين هاتفيا عبر الواتساب مشاركاتكم. بارك الله بكم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.